بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله تعالى الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات، وكذلك جعل الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للإنسان بعض الأعذار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، لا زال المؤلف رحمه الله يشير إلى جملة من التيسير الذي وقع في أصل وضع الشريعة، وكلامه المذكور هنا على وجازته واختصاره إلا أنه لا يكاد يوجد في غيره من الكتب مجموعا هكذا. أشارها هنا إلى جملة من الأسباب، فمنها أن العبادات وضعت ووضع معها من الأمور والاعتبارات ما ييسر أداءها، كما في تشريعها على وجه الجماعة، فإن المرء إذا صام وحده ربما يشعر بالمشقة ما لا يشعر به في شهر رمضان، لأن الناس كلهم يصومون معه. وهكذا في الحج، فإن ما في الحج من مشاق تهون على المرء عندما يجد أعدادا غفيرة من الناس مثله، بل ربما يعني بذلوا أكثر منه وتعبوا أكثر منه، فهذا يهون عليه هذه المشقة. ومن الأسباب أيضا التي وضعها الشارع للتيسير في أصل وضع الشريعة الثواب الذي جاء لكثير من هذه الأعمال مفصلا. وذكر الثواب من فوائده أنه يشوق الإنسان ويهون عليه العمل، يعني نحن نعرف القاعدة أن كل عمل يؤديه الإنسان لطاعة الله عز وجل فهو مأجور عليه وسبب لدخول الجنة، ومع ذلك لم يكتفي الشارع بهذا، بل بين أجورا تفصيلية لكثير من الأعمال. هذه لما يسمع الإنسان مثل هذا الحديث أو هذه الآية يشتاق للعمل وتهون عليه المشقة التي قد توجد فيه. ومن الأمور المهمة التي لاحظ الشارع فيها هذا الملحظ، وهو أنه شرعها من أجل التيسير، وضع الزواجر، وضع الزواجر على المحرمات والمنهيات، فإن الإنسان ربما تسول له نفسه اقتراف شيء من المعاصي، لكن عندما يجد عليها شيء من العقوبات الدنيوية مقدرة أو غير مقدرة، وشيء من العقوبات الأخروية المنصوص عليها بعينها، يخاف وينزجر، مع أنه يعلم أن هذا محرم وأنه لم يكن محرما إلا لأن الله عز وجل سيعاقب عليه،
أو هو متوعد فيه بالعقوبة، لكن قد لا تنزجر النفس، بينما عندما يعرف أن من فعل كذا عمل فيه كذا وكذا يوم القيامة قد يكف لأجل هذا الجزاء الذي يخشى منه فقط. ومما لم يذكره المؤلف وقد وقعت الإشارة إليه في كلام الله عز وجل، وهو معنى بديع قل من يتنبه له من الناس، وهو ما جاء في قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال بعدها إيش؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لو تأملنا في علاقة الآية الثانية بالآية الأولى، يعني ما هو وجه الارتباط بالتيسير بين التيسير والتخفيف المذكور في الآية الأولى؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإنسان لو كان الآن مقدمات الزنا هذه والعياذ بالله مباحة من النظر إلى الأجنبيات ولمسهن والحديث معهن بمختلف الطرق، ثم بعد ذلك يمنع الزنا فقط، هل يستطيع الإنسان أن ينزجر عن الزنا؟ ربما يقع فيه، لكن من تيسير الله عز وجل الذي أشار إليه بقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، من تيسير الله أنه منع مقدمات هذه المحرمات، وهذا من التخفيف الجليل. وعامة الزنادقة اليوم يجعلون هذا من التقييد والتشديد، ولا يفهمون مراد الله عز وجل بمثل ذلك إلا عندما ينظرون فيما يحصل مثلا في الحضارة الغربية ونحوها مع شدة التفسخ والحريات والإباحات الموجودة هناك، إلا أنه مع ذلك يحصل من حوادث الاعتداء على المحارم ما يستغرب معه المرء. طيب، من أراد أن يزني والعياذ بالله هو مسموح له، لكن لماذا يذهب فيعتدي؟ ها؟ لأن هذه المقدمات موجودة فيضعف أمامها. وهذا الملحظ كما قلت قل من يتنبه له، فالله عز وجل نبه قال يريد الله أن يخفف عنكم. كيف يخفف؟ قال خلق الإنسان ضعيفا، فإذا سمح له مباشرة هذه المقدمات ها قد لا يستطيع أن يكف نفسه عن المحرم الأصلي، لكن حرم المحرم الأصلي وهذا لا إشكال فيه، وحرم كل ما كان وسيلة إليه، وهذا من كمال شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تجد مثل هذا في غيره من المذاهب والقوانين. وطيب، ينظرون إلى الشيء الأصلي فقط، لكن ما قبله لا ينظرون إليه، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الآن ما تقدم كله تيسير موجود في أصل وضع الشريعة. فنخرج من هذا بقاعدة عامة أن كل العبادات وكل ما شرعه الله عز وجل فهو يسر، لا يحتاج إلى تيسير، لا يحتاج إلى تيسير. نعم.
ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال.
نعم، هذا التيسير الطارئ، القسم الثاني من التيسير، التيسير الطارئ، وهو عند وجود مشقة شديدة. ما مقدار هذه المشقة؟ قال مشقة زائدة عن مختلف التشريعات، مشقة زائدة عن مختلف التشريعات. فمثلا الصوم فيه مشقة، لأن مجرد منع الإنسان عن مباشرة ملاذه المباحة أصلا مشقة، هذا بحد ذاته مشقة، لكن لم تعتبر هذه المشقة وشرع معها الصوم. لكن عندما يصبح الصوم معه مشقة زائدة على المشقة الموجودة في أصل التشريع بسبب مرض مثلا ونحوه، شرع معه التخفيف، فعند هذه المشقة جاء التيسير. فها هنا مشقة طارئة يأتي معها تيسير طارئ يزول بزوال سببه، يزول بزوال سببه. نعم، فالمشقة إذن هي ما كانت مشقة زائدة على أصل المشقة الموجودة والتي لم يراعها الشرع بل أنزل معها التكليف. نعم.
فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه.
نعم، فتلاحظون أن هذا التدرج يحصل بحصول سببه. لو كان مريضا إلا أنه يستطيع أن يصلي قائما لم يجوز له أن يصلي قاعدا، حصلت المشقة بسبب القيام يصلي قاعدا، وجدت مشقة أيضا مع القعود يصلي على جنب. إذا زال سبب المشقة زال هذا التيسير وعاد الأمر إلى أصله، وهو أنه يجب أن يصلي قائما. نعم.
ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم.
نعم، إن شق عليه بسبب مرض وبرد شديد مثلا أو عدمه، يعني لا يوجد عنده الماء، أو يوجد يستطيع أن يشتريه لكن بثمن كبير زائد على أجرة المثل، طيب هنا حصل سبب للتيسير يتعلق بهذا الوقت فقط فيتيمم معه، فيتيمم معه. إذا وجد الماء أو تيسر له استعماله فيما بعد زال سبب التخفيف وعاد إلى الأصل وهو وجوب الطهارة المائية. نعم.
وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر
نعم رخص السفر. وهنا نلاحظ أن المشقة هنا ليست مؤكدة بل هي مظنونة، المشقة مظنونة، يعني العلماء يقولون السفر مظنة للمشقة، قد يسافر الإنسان ولا يشعر بمشقة، قد يسافر في سفر ويشق عليه ويسافر عين هذا السفر مرة أخرى ولا يشق عليه، فلما كان الأمر لا ينضبط فتحه الشارع وجعله معلقا باسم السفر مطلقا، لأن السفر مظنة للمشقة. فهنا لأن هذه المشقة غير منضبطة علق التيسير بمظنتها، المظنة التي يغلب أنه سيوجد عندها المشقة، فمن سافر جاز له مباشرة أسباب، جاز له مباشرة هذه التخفيفات سواء شق عليه السفر أو لم يشق عليه. نعم.
لأن المسافر لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
هذا جنس ثان من التيسيرات الطارئة. الجنس الأول أنه يحصل معه شيء من التخفيف أو الرفع لشيء من التكليفات في المشقة عند وجود المشقة الطارئة. الجنس الثاني أنه يكتب له أجر عمله الذي كان يعمله إذا كان صحيحا مقيما. فالإنسان مثلا الذي يعتاد، الذي هو معتاد على شيء من الصيام المستحب ثم سافر في وقت من الأوقات لم يصم بسبب السفر يكتب له أجر هذا الصيام، إذا سافر مثلا في أيام البيض ولم يصم من أجل السفر يكتب له أجر الصيام إذا كان من عادته الصيام. وهكذا المسافر إذا كان من عادته أداء سنن الرواتب ونحوها ثم سافر لا يستحب له أن يؤدي السنن الرواتب، لكن ما معنى عدم الاستحباب هذا؟ هل يرفع الأجر؟ لا، يكتب له الأجر. ولهذا تجد أن المغبون والعياذ بالله هو الذي لم يكن من عادته أنه يؤدي السنن الرواتب، فهذا إذا سافر لا يكتب له الأجر، بينما الآخر بدون أن يؤديها يكتب له الأجر لأنه كان من عادته. وهذا ثبت الحديث هذا في الأصل ها هنا الحديث الثابت في الصحيح في صحيح البخاري يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا كان المانع المرض فترك شيء من العبادات وعذر بسبب المرض يكتب له أجر هذه العبادات التي كان يؤديها وهو صحيح، فهذا أيضا من التيسير، بل ربما كان أجل من الأول، ربما كان أجل من الأول، لأنه هذا يهون على الإنسان ترك مثل هذه الطاعات. نعم.
ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة.
نعم، يتفرع عن هذا الأصل الذي نحن فيه وهو أن المشقة تجلب التيسير، هذه الأعذار المسقطة لوجوب حضور الجمعة والجماعة، وهي معروفة ومشهورة في كتب الفقه. نعم.
ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن
الاستنجاء. هذه صور الآن المشقة فيها تأتي بسبب عموم البلوى، عموم البلوى. أنواع المشقات السابقة مر معنا المرض السفر ونحوه، لكن ما هي المشقة ها هنا؟ سبب المشقة ها هنا هو عموم البلوى، وهو سبب من أهم الأسباب، وقد استعمله الفقهاء كثيرا جدا في أحكام العبادات خاصة، في أحكام العبادات خاصة. فلعلنا نؤخر الكلام عنه إن شاء الله إلى المجلس القادم حتى لا ينقطع الحديث بسبب يعني قرب وقت الإقامة، نتحدث إن شاء الله يعني تمهيدا لكلام المؤلف عن عموم البلوى، فنبين معناه خاصة مع كثرة حاجة الناس إليه وشدة استعمال الفقهاء لهذا الأصل الجليل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بالهدى، وبعد، هذه الفروع الآن متعلقة بالقاعدة الأصلية وهي المشقة تجلب التيسير، إلا أنها تدخل تحت أصل جليل ومهم من الأصول التي تراعى، وهي أصل عموم البلوى. ومن أهل العلم من يقول المشقة وعموم البلوى، المشقة أعم من عموم البلوى، ومرادهم بعموم البلوى ما لا يمكن التحرز عنه، ما يشق الاحتراز منه، إما لندرته وإما لكثرة شيوعه، إما لندرته فإذا صار نادرا دقة فيصعب الاحتراز منه، وإما لكثرة شيوعه بحيث يعم بين الناس عموما يصعب الاحتراز منه، كما ستأتي الأمثلة معنا إن شاء الله. نعم.
وطهارة أفواه الصبيان.
تعيد.
ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء.
نعم، الاكتفاء الاستجمار عن الاستنجاء لحاجة الناس أصلا، وهذا من تيسير الشريعة، فإن الاستنجاء لا يتيسر في كل وقت ولا في كل مكان، خاصة لأهل البوادي ونحوها. وهكذا العفو عن النجاسة اليسيرة التي لا ترى، مع أنه يعني قد يصيب الإنسان هذه النجاسة، لكن لندرتها وقلتها يصعب الاحتراز منها، يصعب الاحتراز منها، فلذلك يعفى عن مثل هذا. نعم.
وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة.
نعم، طهارة أفواه الصبيان، لو قلنا بأن أفواههم نجسة يعني بسبب القيء ونحو ذلك، لكان ذلك شاقا في أعلى درجات المشقة على النساء،
لكن هنا حصلت المشقة بسبب عموم البلوى في شيوع هذا الأمر وكثرته بحيث يصعب الاحتراز منه. نعم.
وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم، فهذه الدواب تدخل وتنتقل بين بيوت الناس وأفنيتهم ومساكنهم وملابسهم وتخالطهم مخالطة شديدة، فلو أراد الإنسان أن يتنزه منها لشق ذلك عليه كثيرا، فلهذا حكم بطهارتها بسبب عموم البلوى. نعم.
وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفية منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه.
نعم.
ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها.
نعم، فمن التيسير أن الإنسان لا يحكم على شيء بنجاسته إلا وهو متيقن، أما إذا شك فالأصل هو الطهارة، يعني إذا رأى بللا في موطن ما لا يصح أن يحكم بأن هذا البلل بول مثلا إلا إن تيقن، أما إذا لم يتيقن فإنه يحكم بالأصل وهو الطهارة. نعم.
والأصل الحل في الأطعمة والأشربة إلا ما علم تحريمه. ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية.
نعم، يكفي ما يغلب على ظن الإنسان، أما أن يكون متيقنا هنا فهذا يصعب، فلذلك يعمل بغلبة الظن، فهذا من التيسير، كما أن عدم اعتبار غلبة الظن في المسائل السابقة هو من التيسير، فاعتبار غلبة الظن في هذه المسائل كان من التيسير. نعم.
ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحرها للمضطر كما سيأتي.
نعم، نتوقف إذن هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا الحاجة إلى الرطب، وكذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وبعد، هذه الحاجة المذكورة في إباحة بيع العرايا حاجة عامة مطلقة توجد في الأمة، يعني ليست مختصة بشخص، إذا حصلت له الحاجة جازت العرايا له، وإذا لم تحصل لم تجز، فالحاجة هنا هي الحاجة المشهورة عند الأصوليين لا عند الفقهاء، وهي التي تجعل الباب مباحا مطلقا في كل وقت، بخلاف الحاجة المشهورة عند الفقهاء كقولهم مثلا إن كشف العورة يباح للحاجة، يعني إذا احتاج الإنسان أن يكشف عورته لمثل علاج أو معرفة يعني فاعل في جريمة ونحو ذلك جاز، فهنا الحاجة تكون في هذه الصورة فقط، بينما المرادها هنا الحاجة العامة، وهي الحاجة المشهورة عند الأصوليين، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت في الصحيح قوله: يأكلها أهلها رطبا، فجازت العرايا مطلقة، لأن هذا الإنسان عنده تمر، والتمر
يعني إذا جاء وقت الموسم الآخر والرطب موجود يعني يزهد الناس فيه، وليس عندهم دراهم يشترون بها الرطب، فماذا يصنعون؟ تحصل المبادلة على هذا الوجه، وهي في الأصل من الذرائع الربوية، إلا أنها جازت لحاجة الناس. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا الأصل مضطرد في كل شيء من الرطب واليابس، يحتاج الناس إلى أكله رطبا كالزبيب بالعنب ونحوه. نعم.
وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج
الحر. نعم، مع أن الأصل في هذا الباب هو منع أخذ العوض، فجازت كما في الحديث لا سبق، أي لا يؤخذ العوض، هذا المراد بالسبق يعني أخذ العوض، إلا في هذه الصور الثلاث. جازت لما؟ للحاجة، لأن في هذا سبيل قوي على اشتغال الناس بما يعين على الجهاد. نعم.
وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت.
نعم، هذه الآن حاجة خاصة، هذه هي الحاجة عند الفقهاء، حاجة خاصة، يعني الإنسان إذا لم يجد حرة ينكحها وخاف على نفسه العنت، فإنه يجوز له عندها أن يتزوج الأمة، أما بخلاف ذلك لا يجوز. فهذه إذن هي الحاجة المشهورة عند الفقهاء. نعم.
ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليه.
نعم، تحملا لا يشق على أحد منهم، ولهذا يكون في 3 سنوات، ليس يعني في سنة واحدة ولا يدفع مرة واحدة، ويكون على من يقدر، يكون على من يقدر ليس على الجميع. نعم.
وهو معذور فناسب أن تحمل.
هو معذور لما؟ لأنه في شبه العمد قصد جناية ولم يقصد القتل، يعني هو صحيح اختلف مع هذا الإنسان فقاتله أو ضربه، لكن ما قصد قتله، ولهذا ضربه بما لا يقتل غالبا، فالعذر واضح أنه ما قصد قتله وإن قصد جناية به. وفي صورة الخطأ هو لم يقصد قتل معصوم، يعني رأى شيء يتحرك فظنه صيدا فرماه، يظنه غزال أو كذا فرماه ونحو ذلك، هذا ما قصد القتل أصلا ولا قصد الجناية، فهو معذور، لكن دم المسلم لا يذهب هدرا بل تثبت الدية، فخفف عن القاتل لأنه ما قصد ولم يضع دم المسلم، وهذا من كمال هذه الشريعة الربانية، فجمع بين هذا وبين هذا أنها عفت عن هذا القاتل لأنه ما قصد ولم تذهب دم هذا المسلم هدرا بل أوجبت فيه الدية، لكن خففت الدية في أدائها وفي توزيعها على عامة العاقلة. نعم.
وهو معذور فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بأن توزع عليهم كل على قدر ماليته.
نعم.
وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة.
نعم، فروعه كثيرة، حتى قال العلماء أنه ليس هناك باب من أبواب الفقه إلا ويدخل تحت هذا الأصل، المشقة تجلب التيسير، فهي من القواعد 5 الكبرى التي لا تنحصر فروعها أبدا. نعم.
القاعدة 4، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
نعم، هذه الصياغة كما يعني ترون ليست بمشهورة في كتب القواعد، ولا يذكرون قاعدة في هذا المعنى، بل الغالب أنهم يذكرون قواعد تتعلق بالضرورات فقط، أما قضية أن الوجوب يسقط مع العجز فهذا لأنه مراعى أصلا دائما في شروط التكليف، فتجدون مثلا من شروط الحج يقولون الشرط 5 الاستطاعة، وهي قسمان مالية وبدنية، ومن شروط
الزكاة مثلا ملك النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون الملك تاما، فمعنى ذلك أن الذي لا يملك ليس بمستطيع. والصيام من شروطه كذا وكذا، الإقامة مثلا، والسلامة من المرض، وإن كان هذا يعتبر مانعا وليس شرطا. فهم يتكلمون عن مسألة العجز في أثناء عد الشروط الواجبة في التكليف كما سيأتي في كلام المؤلف، لا يذكرونها في ضمن القواعد. وأما الشطر الثاني فهو الذي يعبرون عنه عادة بقولهم الضرورات تبيح المحظورات. فهذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي فرع عن القاعدة الأصلية التي سبقت، المشقة تجلب التيسير. من فروع هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي قولهم الضرورات تبيح المحظورات. وقاعدة أخرى وهي مهمة وداخلة في هذا الباب ويحتاج الناس إليها كثيرا، وهي قولهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فأمثلة المؤلف رحمه الله ستتعلق بهاتين القاعدتين في الغالب. نعم.
قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه.
نعم. فالثانية هذه هي التي تذكر في كتب القواعد عادة، وأما الأول فهو الذي يذكر في شروط التكليف المتعلقة بكل عبادة من العبادات. نعم.
كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني: بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف.
نعم. ولهذا يقولون: ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله. نعم.
ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها أو واجباتها، فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله.
هذا يسمى عندهم بالمعضوب، حج المعضوب هو هذا الذي يمرض مرض لا يرجى زواله، يسمى بالمعضوب، فهو المستطيع بماله غير المستطيع ببدنه، فهذا يوكل. نعم.
وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى:
نعم. فهذه في الجملة صور يعجز الإنسان فيها عن أداء شيء من الواجب، وتحرير الكلام فيها أن العجز إما أن يكون عن الأمر كلية فيسقط عنه، فهذا السقوط قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. قد يكون السقوط إلى بدل، مثلا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهكذا. والمريض أو الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم فإنه يسقط عنه الصوم إلى بدل، وهو الإطعام ونحو ذلك. وقد يكون إلى غير بدل لأنه يصبح غير مكلف، كالمعضوب مثلا الذي لا يملك مالا فهو غير مستطيع لا ببدنه ولا بماله، سقط عنه التكليف إلى غير بدل. لكن الإشكال أين؟ الإشكال في القسم الآخر، وهو من عجز عن بعض المأمور وقدر على الباقي، من عجز عن بعض المأمور وقدر على الباقي. إنسان ما استطاع أن يحفظ سورة الفاتحة إطلاقا، حفظ جزءا منها، فهل يؤمر بأداء الباقي أو يقال سقط عنك بالكلية؟ إنسان لا يستطيع أن يصوم اليوم كاملا، يستطيع أن يصوم مثلا لمنتصف اليوم أو إلى الظهر أو كذا إلى العصر ولا يستطيع أن يكمل، فهل يؤمر بأن يصوم ما يقدر عليه أو يقال لا يسقط عنك بالكلية؟ هذه قاعدة من القواعد الجليلة، وهي في حقيقتها تنقسم إلى 4 أقسام، هي قاعدة من قدر على بعض المأمور وعجز عن الباقي. فالقسم الأول أن يقدر على ما يعد وسيلة، على ما يعد وسيلة، مثل إمرار الموسى على رأس الأصلع، فهل يؤمر به في الحج من أجل التحلل أو لا يؤمر به؟ لا يؤمر به، لأنه ها هنا قدر على ماذا؟ على ما يعد وسيلة لا يرجى، يعني لا يقصد هذا الفعل لذاته بل قصد لأنه وسيلة، فهذا يسقط عنه. وهكذا الإنسان الذي لا يحفظ الفاتحة أو لا يستطيع أن يقرأها لكنه يستطيع أن يتلفظ بدون قراءة، فهذا لا يؤمر بها لأن هذا وسيلة للقراءة، فإذا سقطت القراءة فلا اعتبار بالوسيلة. هذا قسم. والقسم الثاني أن يكون الباقي لا يعتبر عبادة وحده، فهذا أيضا يسقط، مثل الذي يستطيع أن يصوم جزء من اليوم ولا يستطيع أن يصوم الباقي. فالصوم متى يعد عبادة؟ يعد عبادة بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما إمساك جزء من الصوم فلا يعد صوما، لا يسمى صام يوما. فهنا هذا الباقي لا يعد عبادة فيسقط أيضا ولا يأتي به الإنسان. والقسم الثالث أن يكون الباقي عبادة مستقلة، مثل القراءة، فقراءة الفاتحة، الفاتحة 7 آيات، من قرأ آية منها كان هذا عبادة، من قرأ آيتين كان عبادة، لكن الواجب ما هو؟ أن يقرأها كاملة. إنسان ما استطاع يقرأها كاملة، ما استطاع أن يحفظها، ما حفظ ما لقن وتكلف إلا أن يحفظ نصفها مثلا، آيتين 3 4، فنقول خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، تؤدي ما قدرت عليه ويسقط عنك الباقي. والقسم الرابع أو النوع الرابع أن يكون الباقي متمم كلواحق الأفعال ونحوها، مثل مثلا رمي الجمار والمبيت بمنى، هذه تعتبر متممات للحج وإن كانت واجبة إلا أنها متممات، فمن فاته الوقوف بعرفة واستطاع يعني وصل مثلا بعد فجر اليوم العاشر ففاته الوقوف بعرفة، هل يؤمر بأداء الباقي؟ فيقال الباقي متمم فلهذا يسقط ولا يعتبر. فهذه أقسام 4 إذن لهذه القاعدة، بها تتحرر القاعدة ويعرف أن الباقي قد يؤمر به أحيانا وقد لا يؤمر به بل يكون فعله من باب اللغو، وبهذا تتحرر المسائل ويعرف متى يؤمر ومتى لا يؤمر. نعم.
وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه، ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
وهذا أصل معتبر عند العلماء أن أحكام النفقة تابعة للغنى، فنفقة الغني كسوته لأهله لخادمه ومركبه وطعامه وشرابه يكون من سعته، يكون من سعته، والمتوسط بحسب ماله، والفقير أيضا بحسب ماله، فليس في الباب أصل مقدار. وهكذا ما يتعلق بالإنفاق بالإسراف والإقتار، فالإسراف المتعلق بالغني غير الإسراف المتعلق بالفقير. الفقير ربما لو أنفق درهما واحدا زائدا يعد مسرف، بخلاف الغني لو أنفق 1000 درهم فإنه لا يعد مسرفا، لأن هذا من سعته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء: في محظورات الإحرام والضرورات تبيح المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه.
يعني إذا احتاج إنسان أن يرتكب شيء من محظورات الإحرام جاز له ذلك، كأن يحلق رأسه مثلا للأذى كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإذا احتاج جاز له ذلك للحاجة، ويفدي جبرا لما فعله أو ارتكبه من محظور. نعم.
وقال العلماء: في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز.
نعم، كالقيام مثلا ونحوه يسقط مع العجز، فإذا المصافة تسقط لمن عجز عنها. نعم.
فالمصافة من باب أولى وأحرى. القاعدة
نعم.
الخامسة.
طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره أنه شرائع الإسلام 5، وأصول الإيمان 6، وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي أصل أعمال الذي هو أصل أعمال القلوب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وبعد، هذه القاعدة كما هو معلوم أصل من أصول الشريعة، تستصحب في كل فعل يتقرب به المرء إلى الله عز وجل، ولم تجري العادة بذكرها في كتب القواعد الفقهية، لأنها أعلى من هذا، وهي كما رأينا ذات شقين: الشق الأول الإخلاص للمعبود، الإخلاص لله عز وجل في كل فعل يفعله المرء من العبادات، والمتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت أمر لا بد من استصحابه في كل شيء، فهو أعلى من أن يكون من هذه القواعد الفقهية، لكن الحاجة يعني ماسة إلى بيان هذا، فلهذا أدخلها المؤلف رحمه الله في هذه القواعد، ولو قدمها فجعلها القاعدة الأولى أو القاعدة الثانية لكان أولى وأجود بحيث يتدرج بالكلام من القواعد العامة التي هي حاكمة للشريعة في كل أفرادها إلى القواعد الخاصة، لأنه كما سيأتي معنا إن شاء الله ستمر معنا قواعد تختص ببعض أبواب الفقه، فالترتيب كان ينبغي أن يكون من العموم إلى الخصوص. نعم.
فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ومثلها الآية الأخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي صوابا على وفق الشريعة، فهذا الشرط الثاني. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص ويكون مريدا لله عز وجل في عمل هذا، وهذا هو الشرط الأول. نعم.
وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله والرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول.
نعم، الجامع للوصفين، فانتفاء أحدهما مبطل للعمل، فهذا شرط. إذن يعني كلاهما شرط، والشرط كما مر معنا يؤثر في جهة العدم، إذا فقد شرط حتى لو وجد الشرط الآخر فالعمل باطل. نعم.
فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى:
لأنه ما أريد به وجه الله عز وجل، بل وقعت العبادة فيه لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
فالآية الأولى في إنفاق المخلصين، فهو مثمر مغدق لصاحبه، والآية الثانية في إنفاق المرائين، فهو يفقده أحوج ما يحتاج إليه. ولهذا يقول كما مر معنا في الآية قبلها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني يوم القيامة، فجعلناه هباء منثورا، فهو يحتاج إليه أشد الحاجة في يوم القيامة، إلا أنه يفقد هذا العمل عندها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهذا المخلص، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اتفق عليه. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصده وغرضه غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
يعني لما انتهى من الكلام على أثر الإخلاص وضرورته انتقل للكلام على المتابعة. والإخلاص لا شك أنه شرط، إلا أنه أيضا على درجات، ولهذا لأن الإخلاص على درجات صار ضده أيضا على دركات والعياذ بالله، فصار أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة هم الذين اجتهدوا في شيء من العبادات الجليلة إلا أنهم ما قصدوا بها وجه الله عز وجل، فدخل فيهم المعلم، معلم الناس الخير، لكن ليقال هو عالم لا لأنه يريد أن ينفع الناس بعلمه. والمنفق الذي أنفق وبذل لكن ليقال هو منفق وهو كريم، لا لأنه أراد من صدقته هذه أن تقيه من العذاب يوم القيامة. والمجاهد الذي جاهد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام إلا أنه جاهد ليقال هو شجاع. فهؤلاء استوفوا أجرهم كاملا يوم في الدنيا، كل واحد نال الأجر الذي طلبه. هذا العالم تعلم العلم ليقال هو عالم فنال أجره، قيل له أنت عالم في الدنيا، وقيل لذاك أنت شجاع، وقيل للثالث أنت كريم ومنفق، فأخذوا أجرهم كاملا في الدنيا، فيأتون يوم القيامة فيستوفون العذاب والعياذ بالله تعالى كاملا يوم القيامة. ولهذا فأداء شيء من العبادات المحضة لغير الله عز وجل شرك صريح. يعني يقوم الإنسان ليصلي فقط لكي يقول الناس هو مصلي وهو كذا، هذا والعياذ بالله شرك لا يكاد يصدر من مؤمن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بخلاف العبادات التي يتعدى نفعها للناس كالعلم وكالصدقة ونحوها، هذه عبادات تنفع الناس يتعبد بها الإنسان لله عز وجل وفيها أيضا نفع للناس، والإصلاح بين المتخاصمين وحسن الخلق ونحوها، هذه أخلاق أو هذه عبادات توصف بأنها متعدية أي يتعدى نفعها للناس، فهذه كثيرا من الناس والعياذ بالله يزلون فيها ويصنعونها مراءة للناس أو تصنعا وتجملا أو لأي سبب آخر من الأسباب الدنيوية، فهذا من الرياء. وللإنسان ما نوى إلا أنه لم يرد فيه من التشديد والعقوبة ما ورد في مثل أداء العبادات الخالصة لله عز وجل في أدائها رياء للناس. ولهذا كما قلنا أن يقوم إنسان فيصلي فقط من أجل الناس أو يحج فقط من أجل الناس، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، بينما الثاني في العبادات المتعدية تجد أن كثيرا من الناس يحسن خلقه مثلا لا لله عز وجل بل من أجل أسباب دنيوية ومادية بحتة، أو ينفق فقط مثلا أمام الناس أو إلى آخره، فهذه الشأن فيها شديد إلا أنه ليس كالأول، ليس كالأول. فالأمر إذن على درجات. ولما كان الأمر بمثل هذه المثابة من الخطورة كانت طريقة السلف هي التخفي في الأعمال قدر الإمكان. لما؟ لأن الإنسان قد يصلي وقد يصوم طاعة لله فعلا، لكن في أثناء الصلاة أو في أثناء الصيام يعرف بعض الناس أنه متعبد لله فتتأثر نيته، يفرح بأن الناس عرفوا أنه صائم مثلا الآن وأنه كذا، فهذا يفسد نيته مع أنه شرع في العمل مخلصا، إلا أنه طرأ في أثناء العمل ما أفسد نيته بسبب اطلاع الناس عليه. فكانت طريقة السلف في هذا هي حماية العمل من رؤية الناس حتى لا تنقلب النية في أثناء العمل، فهم بهذا يحفظون أعمالهم، حتى كان الواحد منهم يخفي قيام الليل حتى على زوجته التي تشاركه الفراش. لما؟ لأنه والعياذ بالله ينقلب بشر حال، يتعب ويجهد نفسه ثم عقوبة في الدار الآخرة عياذا بالله، فكأن هذا النائم كان خيرا منه. نعم، فلهذا كانوا يستعينون على مثل هذا بالتخفي، فخير ما يعين على حماية الإخلاص هو التخفي في أداء العبادة. ولهذا صار الأصل في العبادات التي لا تؤدى في جماعة، الأصل فيها أن التخفي والإسرار بها أفضل من الجهر، أفضل من الجهر. نعم.
وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال
نعم، فهذا الوصف إذن هو وصف لكل مشتغل بعبادة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفوا بأنهم الأخسرين أعمالا، يعني أشد الناس خسرانا يوم القيامة. لما؟ لسبب بين ظاهر، أنهم يتعبدون ويجتهدون في العبادة وهم في خسار، ولكنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء كيف يتوبون؟ لن يتوب الواحد منهم من بدعته. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بسبب اشتغالهم بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وهذا الوصف ينطبق على كل من اشتغل بغير الشرع بنية صالحة، يعني يظن أنه يتعبد لله عز وجل لكن بغير شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ببدعة اعتقادية أو قولية أو فعلية. فهذا الحال يدخل فيها أهل البدع الاعتقادية ويدخل فيه أهل البدع القولية والفعلية، ينطبق عليهم هذا الوصف، لأنهم لا يتصور منهم توبة، لأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. بينما الفاسق إذا ذكر ربما يتوب، أما هذا لا يتوب لأنه يظن أنه محسن وأنه مجتهد في الطاعة والعبادة. نعم.
قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه.
نعم.
من حديث عائشة.
فالحديث الأول أصل في اعتبار الباعث إلى العمل، إنما الأعمال بالنيات، أن الباعث لا بد أن يكون هو التعبد لله عز وجل. والأصل الثاني أصل في اعتبار صورة العمل، وأن صورة العمل لا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان هما نصف الإسلام، كل واحد منهما نصف الإسلام، لأن الأول يتحدث عن الباعث والثاني يتحدث عن الصورة الظاهرة، فدل على أن الظاهر والباطن كلاهما لا بد أن يكون محققا للعبودية. كيف يكون محقق للعبودية؟ أن الإنسان لا يفعل هذه العبادة لحظ نفسه أبدا، يعني الأمر كما يقول الشاطبي أن يكون الإنسان عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فالذي يكون مخلصا إلا أنه لا يوافق الهدي النبوي هذا كأنه ما اشتغل بالعبادة إلا لمراد نفسه، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه، فهو ما وافق المراد النبوي بل وافق مراد نفسه، فتجده لا ينتهي عن بدعته. والأمر بين وظاهر في غير المخلص، غير المخلص أصلا ما وافق الهدي النبوي والتعبد لله عز وجل، فهو فعل الفعل لغير وجه الله، فعله لغاية دنيوية أو لإرضاء شخص أو طلبا لمدحة من أحد من الناس ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.